أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو طوى المسافة، لكن ببطء شديد اختياري أدى به هذا البطء إلى أن يخرجه عن كونه مسافر وأن يسلب عنوان المسافر عنه في يومه. كما لو صار كل يوم مثلا بمقدار 100 سهم، مثلا 500 متر أو 100 متر يمكن 100 سهم، أو لا 10 أمتار مثلا صار باليوم، يعني بحيث المسافة الشرعية اللي هي 8 فراسخ بده يقطعها بالسنوات إلى آخره في يوم، أو لا بده يقطعها مثلا بمقدار مثلا أزيد عن المقدار المتعارف بشكل كثير، فكان يسير ببطء شديد اختيارا، لا نتيجة كون الأرض موحلة ولا أنه كان يجري كان يمشي اضطرارا مثلا بعكس مجرى النهر في البيع، أو كان يتسلق مثلا جبلا كان حينئذ، كل ذلك حينئذ لم يكن. ففي مثل ذلك حينئذ هل الحكم هو وجوب التمام أو وجوب القصر أو يحتاط بالجمع ما بين القصر والتمام؟ قلنا بأن صاحب الذكر رحمة الله عليه الشهيد الثاني وتبعه على ذلك مشهور المتأخرين ذهبوا إلى أنه يجب عليه التمام ويتعين عليه التمام، والسيد الحكيم والمحقق العراقي احتاطوا بالجمع بين القصر والتمام، حيث ذكر الماتن وإن كان الأولى أن يجمع بين القصر والتمام أو وإن كان الأحوط، المحوط استحبابي عنده، كل منهما علق بأن هذا الاحتياط لا يترك بأن يجمع بين القصر والتمام. وذهب الشيخ محمد طاقي الجواهري في تعليقاته على المتن، ووافق على ذلك السيد عبد الهادي الشيرازي إلى القول حينئذ بتعين القصر عليه في الأرض. أما أدلة القول بالتمام فتتلخص في 3 أدلة. الدليل الأول اللي مضى معنا هو عدم صدق عنوان المسافر عليه وسلب حينئذ هذا العنوان عنه، وتقدم النقاش حينئذ في هذا الوجه بجملة نكات في البحر، منها أنه لا هو حينئذ مسافر، أن السفر يعني مثل كيف السفور عند المرأة اللي هو البروز وكشف المحاسن وكشف حينئذ ما ينبغي حينئذ ستره، كذلك الحال هنا في المقام السفور اللي هو البروز والخروج عن مكنونه في البين فهو صادق. والإشكال الثاني هو أنه لو سلمنا بأنه في المقام لا يصدق عليه عنوان المسافر، إلا أن بعض الروايات أناطت وجوب التقصير بالسير، وهو هب أنه لا يصدق عليه حينئذ أنه مسافر، بس يصدق عليه أنه يسير، غاية أن هذا السير سير ببطء في قلبه، مو هالسير الحسيس والسير المتواصل، إنما هو سير ببطء ولو نتيجة اختياريته في قلبه، بس على كل حال هو سير في المقام. وثالثة أنه لا، بل هو سفر، بس سفر تنزهي، غايته أن الغاية تكون غاية غير متعارف، يكون الأفراد الغير متعارفة للسفر بالشكل اللي تقدم معنا ذلك. هذا الوجه الأول مع الأجوبة عليه. من هذا الوجه ومن تلك الأجوبة يتضح حينئذ حتى وجه القول بالقصر اللي ذهب إليه الشيخ محمد طاقي الجواهري والسيد عبد الهادي الشيرازي، يعلم حينئذ الوجه القول حينئذ بتعين القصر وعدم صحة التمام. الدليل الثاني الذي يستدل به على وجوب التمام ما ذهب إليه السيد الخوئي، وهو أنه لا هدى حينئذ هو مسافر في البين أكيدا، يعني موضوع المسافر شامل له في البين، إلا أن حكم المسافر لا يشمله. ليش؟ لأنه في له مخصص هذا الحكم، وهو أنه إنما يتعين عليه التقصير إذا لم يكون مقيما حينئذ في سفره في البين، والحال أنه مقيم. هذا الذي يطوي كل يوم 10 أمتار في البين، فبالمئة بالعشرة أيام بيطوي قداش؟ 100 متر. فإذا ما كان الأمر كذلك فيكون عنده نية حينئذ الإقامة وقصد الإقامة، وعلى ما سوف يأتي أنه لا يشترط في قصد الإقامة أنك تقصد مكان محدد بذاته، بل تقصد مجموع أمكنة حينئذ، وهي تكون إقامته مترددة بين مجموع هذه الأمكنة في البحرين. هذا اللي ذكره السيد الخوئي، فهو من جهة مسافر، ولولا أدلة وجوب التمام على من قصد الإقامة وأقام 10 أيام في البين كان يتعين عليه التقصير في البين، إنما يجب عليه التمام لهذه النقطة. هذا الدليل الثاني اللي تقدم معه. الدليل الثالث وهو يعني الركون إلى الأصل العملي في البين، لأنه على كل حال يعني بأسوأ الاحتمالات شككنا بأنه هل هو مسافر فيتعين عليه القصر، أو هو حاضر فيتعين عليه التمام، ولم يستبن لنا أمره بأنه مسافر حتى يتعين عليه القصر، أو المقيم وحاضر حتى يتعين عليه التمام، فيشك حينئذ في أن وظيفته هو التمام أو القصر. وكنت الحال السابقة هي التمام في البين. ليش؟ لأنه كان في منزله وأراد أن يخرج وأراد أن يتنزه أو أراد أن يسافر، أراد حينئذ هذه الحركة البطيئة اختيارا حينئذ في البين، فيشك بأن وظيفته التمام أو القصر. فحينئذ وكان قبل ذلك يتعين عليه التمام لأنه كان حاضرا، والآن يشك بأن وظيفته ذلك أو لا، فيستصعب حينئذ وجوب القصر في البحر. هذا حينئذ تمام الأدلة للقول بوجوب التمام في البحر. الدليل الأول عدم صدق عنوان المسافر، الدليل الثاني قصد الإقامة 10 أيام في سفره، والدليل الثالث هو أنه يشك بأنه يتعين عليه القصر لكونه مسافرا، أو التمام لكونه حاضرا في البين، حيث يشك بأن وظيفته ذلك، وكانت الحالة السابقة هي وجوب أن وظيفته التمام، فيستصعب وجوب التمام في البين وتكون وظيفته هي وجوب التمام. القول بأنه يحتاط بالجمع بين القصر والتمام الذي أشار له السيد الحكيم والسد والمحقق العراقي منشأه هذا الواجه، وهو وهذه اللي احتجي في عبارة للمحقق العراقي قد سره سوف نقرأها بحرفيتها في البحث، وهو بأنه من جهة يشك في صدق عنوان المسافر عليه لكون الصورة وهي صورة السفر التنزهي أو السفر ببطء شديد في البين، هذا البطء الناشئ عن الاختيار الذي يؤدي به إلى أن يطوي في اليوم بمقدار رمية سهم أو بمقدار 10 أمتار، يؤدي إلى التشكيك في صدق عنوان المسافر عليه الذي به نخرج حينئذ عن أدلة وجوب التمام في البحر، لأنه إذا ما صدق عنوان المسافر الوظيفة الأولية للمكلف هو وجوب التمام، واضح؟ فيشك في صدق عنوان المسافر عليه. ليش؟ لأنه من هو المسافر المتعارف؟ هذا اللي بيركب مثلا على مركوب طبيعي أو مركوب اصطناعي ببياض يوم أو بساعة أو بيومين كمسير البقر مثلا، مسير الفرد، يطوي حينئذ 8 فراسخ، أو بيطوي مثلا 4 فراسخ ذهاب و4 فراسخ إياك. هذا هو المعرفة، هذا هو المتعرف. أما أن يطوي في اليوم 10 أمتار كما في تعبير بعضهم، أو لا رمية سام كما هو تعبير صاحب الجواهر في البيان، فهذا حينئذ أمر غير متعارف حينئذ بالنسبة لصبيعة الأسفاري حينئذ في البيان. يعني مثل واحد عم يزحف، مثل واحد مثلا نازل انه يزحف ال 44 كيلو انه يخطوها زحفا مثلا في البين. واضح نحن ليش هلا متاخرين لتحرير القدس؟ لانه زحفا نحو القدس. لو انه لو قايلين نحن بطريقه ثانيه كانت يمكن هلا خلصنا منه في البين. فالبطء ناشئ من اختياريه وسيله الوصول الى المقصود اللي هو الزحف مثلا في البين. هذه هي وبالتالي حينئذ يشك في صدق عنوان المسافر الذي به نخرج عن عمومات حينئذ وجوب التبع. أيضا من جهة أخرى يشك في صدق عنوان الحاضر عليه. الحاضر هذا القاعد ببلد، واضح. الحاضر الذي خرج إلى ما دون المسافة الشرعية حينئذ هذا خرج هلا وصار ميشي مثلا مسافة جيدة، ولكنه ببطء شديد حينئذ في البعد. إذا حاضر بعده في بلده أو لا يعتبر متغرب كما تقدم معنا أن هذا، شو فرق اللي بيمشي بسرعة وبيمشي ببطء بالنسبة للغير الذي يراه في مكان آخر حيث يعتبره غريبا وأنه قد خرج عن مكنونه وخرج عن وطنه وإلى آخره في البعد. فكما أنه يشك في صدق عنوان المسافر عليه الذي به خرجنا عن عمومات وجوب التمام، أيضا يشك في صدق عنوان الحاضر عليه التي حينئذ يوجب عليه التمام. والتشكيك حينئذ هنا التشكيك يحصل للفقيه بحسب تعبير المحقق العراقي للمجتهد. وهذا التشكيك في صدق أحد العنوانين، عنوان المسافر وعنوان الحاضر عليه في البين، هم شو بيقتضي؟ قد تقول بأنه بيقتضي حينئذ وجوب مش الاحتياط، وجوب القصر حينئذ عليه في البعيد. عفوا وجوب التمام، ليش؟ لأنه كان حكمه السابق. هذا هو الدليل الثالث، وأنه يشك بأنه يتعين عليه القصر أو التمام، فبنرجع لوظيفته السابقة اللي هي وجوب التمام في البعيد. لشان لا ترجع أيها المحق العراقي وأيها السائل الحكيم إلى وجوب التمام في البعيد، هون بيقولوا يعني لو طرح عليهم هكذا السؤال يجيبون بهذا الجواب، وهو أنه هذا فرع انحفاظ الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة، وهنا لا انحفاظ للموضوع. صح بتستصحب وجوب التمام، بس استصحاب وجوب التمام فرع وحدة الموضوع ولا وحدة للموضوع، يعني لا إحراز لوحدة الموضوع بعبارة أصح وأدق. ليه؟ لأن وجوب التمام كان حينئذ على من هو حاضر، من حيثية الحضور بالنسبة لوجوب التمام حيثية تقييدية في البيت بلا أي إشكال. حيثية الحضور لوجوب التمام حيثية حضور، كيف حيثية العالم بالنسبة لوجوب التقليد حيثية تقييدية وليست المعرفية وطريقية في البيت؟ كذلك الحال هنا، حيثية الحضور هي حيثية تقييدية، وهذا الذي خرج من مكنونه وأسفر وبعد عن وطنه وتغرب حينئذ أغرب عن وطنه في البيت، هذا حينئذ يشك في صدق عنوان الحاضر عليه كما يشك في صدق عنوان المسافر عليه. فلا إحراز حينئذ لوحدة الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة. ليش؟ لأنه نحرز أنه هذا بعضه في بلده في وطنه إذا كان بعضه بوطن، أما إذا خرج حينئذ وأسفر وبعد عن وطنه وغرب حينئذ عن أنظار حينئذ أبناء وطنه في البين، لا شك ولا إشكال حينئذ يشك معه في صدق عنوان الحاضر الذي يكون موضوعا لوجوب التمام عليه في البين. ففي مثل ذلك لا بيصدق عليه عنوان الحاضر يشك في صدقه، لا بيصدق عليه عنوان المسافر يشك في صدقه. والتشكيك هنا ليس تشكيك حينئذ إنما يحصل حتى حينئذ للفقيه في البين. ومن جهة أخرى ما فينا نرجع للاستصحاب، لأن الاستصحاب يرجع إليه ما إذا ما حفظ الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوك. الموضوع في القضية المتيقنة هو الحاضر المكلف الحاضر، وهذا هلا يشك في صدق عنوان الحاضر حينئذ عليه، فما بصح حينئذ تستصعب حينئذ وجوب التمام بالنسبة له في قلبه. لهذا ولذاك حينئذ يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام في البيان. هذا حينئذ مقتضى ما أفاده المحقق العراقي والسيد الحكيم قدس سره ما توافقا حينئذ في التعليق على المتن بهذه الكيفية والطريقة. هذا حاصل حينئذ الوجه الثالث، عفوا القول الثالث. فعندنا القول الأول وهو وجوب التمام التضحى له ثلاث نكات. القول الثاني وهو التعين القصري حينئذ عليه، واتضح من مناقشة القول الأول وجب القول بالقصر. أولا هذا مسافر، ثانيا افترض أنه مش مسافر بس هذا يسير، وبعض الروايات أناطت وجوب القصر بالشخص الذي حينئذ يسير وإلى آخره السائر المسير يوم، ونشوف هذه التعبيرات اللي ترد على في بعض حينئذ الروايات وهكذا. فحينئذ يشمله عنوان المخصص اللي هو عنوان المسافر أو العنوان الذي يسير في البين، فحينئذ يتعين عليه القصر. والقول بأنه يحتاط بالجمع بين القصر والتمام وأن هذا الاحتياط لا يترك أيضا اتضح من مطاوي حينئذ ما أشرنا له في البين. بعبارة أصح هو هذا حاصل وخلاصة حينئذ ما تقدم معنا، إلا أن الصحيح ما ذهب إليه الماتن قدس سره وهو أنه يتعين عليه التمام ولا يجوز له القصر ولا احتياط بالجمع ما بين القصر والتمام. وذلك لنقطتين. هلأ المناقشة بأنه مسافر أو ليس بمسافر، والمناقشة بأنه يسير وإلى آخره، هذه تقدمت لا نعود له، لكن بدنا نطرح مقابلة بنظرة عرفية في البيان، لأنه أنتم بالتالي من العرف مش نجيين من بنظرة عرفية بين مثلا شخصين. شخص أجلس قعدتك لحتى هلا تطلع بنظرة ثاقبة في لا مش معلقة، بس نقابل بين إحدى صورتين. صورة البطء في السير اختيارا، وصورة ما لو كان حينئذ واحد بده يقطع، خلينا نفترض نهر النيل بالعكس، مش كل نهر النيل بده ياخذ قطع منه 6000 ومدري قداش، ما بيقطعهم بالعكس كلهم كتار، بده يقطع بقسم حينئذ من نهر النيل 44 كيلو مثلا على سبيل الفرض بالعكس. هيدا في عنده بطء وهيدا عنده شو بطء في قلبه، بس هيدا البطء ناشئ عن اختياريته، هيدا ناشئ عن صعوبة الحركة نتيجة كون الأرض موحلة، نتيجة كونه عم بيتسلق جبل، نتيجة كونه عم بيمشي بعكس مجرى النهر في قلبين لضرورة، مش هيك إجا على بيله، في ضرورة حينئذ اقتضت حينئذ ذلك في قلبه. العرف بالصورة الأولى شو بيشوفه؟ هيدا اللي بيمشي باليوم 10 أمتار، الذي يسير 10 أمتار في اليوم بحسب اصطلاح سيلخو، أو رمية سهم. قداش رمية السهم؟ 50 متر، قلنا 500 رجعنا عملنا تنزيلات ما بتصورش 50 متر، أو قد ما يكون أبو ضايب يمكن ما توصلش لل 100 متر مثلا رمية السهم اللي ذكرها صاحب الجواهر قدس سره. على كل حال حينئذ هذا اللي بيصير باليوم 10 أمتار أو 50 متر في قلبه، وبيقعد بس بيتنزه وبيتفرج من شو إلى آخره. هل هذا إذا ما رآه العرف الذي هو المعيار والميزان في صدق حينئذ عنوان المسافر، لأنه عنوان عرفي وليس عنوان عنوانه عنوان حينئذ دقه في البين، أو عنوان يرجع فيه حينئذ يدق فيه مثلا باب الشارع، أو لا، وإنما هذا عنوان عرف في البين. لا شك ولا إشكال أن العرف على الأول بيقول هذا مسافر والله يعينه على سفرته هذه طويلة، مثل واحد يوم القيامة وقف على الصراط وعبي هزهز فيه، خلنا نفترض 44 كيلو بس مثلا الصراط، وإذا مسافر عبي ينقل من مكان إلى مكان مثلا في البين، وواحد آخر لا وقف على نص الصراط وقعد يتفرج ومدري شو، وكان يخطي مثلا كل يوم مثلا 10 أمتار أو 5 أمتار أو إلى آخره في قلبه. في الصورة الأولى يصدق عليه أنه مسافر في قلبه، واضح. التفتوا، ليس لأن السرعة المتعارفة قد أخذت قيدا، لأنه قد يشكل أحدكم بإشكال، هل أن السرعة المتعارفة أخذت قيدا في صدق عنوان المسافر عليه أو لا؟ نقول لا، السرعة المتعارفة لا تؤخذ حينئذ قيدا في صدق عنوان المسافر عليه، بدليل أنه هذا الذي يسير بتباطؤ نتيجة الاضطرار بأن يسلك خلاف مجرى النهر أو في أرض موحلة أو يتسلق جبل لضرورة، مثلا في المكان عنده والد أخذه مثلا النسر وحلق له مثلا على رأس الجبل وبده يطلع مثلا نجيبه، كان في عندنا مسيفة شرف في عندنا 4 فراسخ ليوصل على رأس الجبل لحتى يرجع فيها، فهو مضطر لأنه حينئذ يتسلق إلى رأس الجبل، وباليوم قداش بيمشي إذا بده يصير إلى حينئذ رأس الجبل في الهن. قطعا سفره سوف يكون ببطء حينئذ شديد في قلبه، إذا مسافر مع أنه ما في سرعة متعارفة في قلبه. وبين ذاك الذي حينئذ قاب باليوم يخطئ إلى ما شاء الله، إلا أنه بطأ في سفره لغرض غير حينئذ طي المسافة، كغرض التنزه والتفرج والتأمل مثلا في الطبيعة. الأولين بيقول عنه مسافر، بس الثاني يسلب عنه عنوان حينئذ المسافر في البحر. وإذا تتذكروا فيما سبق نحن كنا نأخذ عنوان صدق المسافر بنظر العرف، نأخذه بالنسبة لمبدأ احتساب المسافة في البحر. ليش ما احتسبنا المسافة من المنزل وإنما احتسبناها من سور البلد فيما له سور، من آخر أطراف البيوت فيما لا سور له في البين؟ ليه؟ لأنه مع أنه هيدا عم يمشي وهديك عم يمشي، الفرق أنه هذا الذي يطوي حينئذ يسير في داخل حينئذ بلده لا يصدق عليه بعنوان العرف حينئذ المسافر. ليش؟ لأنه هيدا لم يسفره ما بعد مشوه، أما هيدا لا، أسفر حينئذ في البين وتغرب عن عيون وأنظار حينئذ أهل بلده وأهل وطنه في البحر. وهكذا الحال بالنسبة لي المقام، لا نحتاج لصدق عنوان المسافر عليه، لا نحتاج حينئذ سرعة متعارفة في البحر، حتى لو كانت سرعة بطيئة جدا يصدق عليه حينئذ عنوان المسافر في البحر. وأيضا لا نحتاج إلى الطية بمثلا فترة محدودة في البحر، إذا طويت بها الفترة بتكون أنت مسافر وإلا لا تكون مسافر، لا، لأنه عندنا بالروايات كانت عم تفترض بين سير البغلة الدابة الناجية والبغلة الصفواء اللي هو باليوم قداش 20 فرسخ، والسير المتعارف باليوم قداش 8 فراسخ اللي هو سير الأثقال والقطار والعامة والقوافل اللي تذكروا. وفي عنا أيضا فرض الروايات سير اليوم بالنسبة للبقر قديش؟ مش 8 فراسخ ولا 20 فرسخ، وإنما 4 فراسخ بيومين، كان ما بيطوي المسيفة الشرعية إلا بيومين في البين، أما باليوم الواحد ما بيطوي إلا قديش 4 فراسخ في البين، وببياض اليوم، وأنه جعل حينئذ لم يجعل لا على البقر اللي هو 4 فراسخ اليوم ولا على البغلة الناجية على الدابة الناجية والبغلة الصفاء، وإنما على سير القطار اللي هو ببياض اليوم قديش 8 فراسخ كما ذكرت الروايات. ونحن 8 فراسخ بدنا ناخذها على كل حال حتى لو بالمسافة الملفقة في البحر، لكنه الذي نريد أن نقوله لابد وأن يصدق عليه عنوان المسافر، لا أن يكون هنالك قصد آخر قد تحقق وتخلل حينئذ سيره هذا بحيث أسلب عنوان المسافر عن سفره هذا، أو فقل عن سيره هذا بحسب نظر العرف في البحر. إن قلت، وهذا اللي أشكل به البعض، أنه السفر مرة بيكون سفر تنزهي ومرة بيكون سفر خال عن التنزه، غاية أن السفر التنزهي فرد من أفراد السفر غير المتعارف في البحر، ولمجرد كونه غير متعارف لا يجب انصراف أدلة السفر إلى غيره، بل أدلة السفر مطلقة تشمل السفر المتعارف. افترض بيوم من السفر ما كانش متعارف انه يطلع بصاروخ ويوصل ببضع مثلا دقائق مثلا مع القمر او خارج الغلاف الجوي في البحر، هل نقول انه هذا لا يشمله أدلة حينئذ السفر؟ قطعا لا، كونه غير متعارف لا يوجب حينئذ الانصراف كما تقدم معنا مرارا وتكرارا. فكذلك الحال هنا في المقام، كون هذا السفر نتيجة البطء ولو الاختياري غير متعارف، لأنه سفر تنزهي لا يجب حينئذ سلب عنوان السفر عنه، أو فقل لا يجب انصراف إطلاقات أدلة وجوب القصر على المسافر عن مثل هذا الشخص. هذا الكلام حينئذ جوابه على ضوء ما تقدم اتضح في المقام. لسنا بصدد نقول أنه واضح أنه المسافر قد لا يكون عنده قصد التنزه، لا، واحد لا بيكون عنده، مرة مسافر بدي تاجر، مسافر بدي اتنزه، مسافر بدي من إلى آخره، عندي مسافر للحاجة، مسافر للعمرة، مسافر للزيارة، هذه كلها حينئذ مقاصد بالنسبة للمسافر، لا تلغي حينئذ تلك المقاصد عن سيره هذا عنوان حينئذ المسافر. إنما أريد أن أقول ومن جملة ذلك مسألة شو التنزه، مسألة التفرج ومسألة التفكر في الأرض، وأن يكون حينئذ بهذه الكيفية. إنما أريد أن أقول أنه إذا ما كان الغرض هو التنزه الذي يسلب هذا الغرض والمقصد إذا ما أراد أن يحققه صدق عنوان المسافر عليه، نتيجة التنافر الذي يحصل ما بين هذا المقصد وصدق عنوان حينئذ المسافر عليه، هذا الشيء اللي بدي أشير له في المقام. وهذا حينئذ فرق واضح بين أن أقول شخص حينئذ عنده قصد السفر التنزهي أو ما عنده قصد السفر التنزهي. يعني أنه إذا واحد مثلا كان مسافر وعبيد ما بيتنزه قطعا بيتنزه، وهذا لا أريد أن أسلب عنه عنوان المسافر، وإنما أريد أن أقول أنه واحد غرضه الأساسي كامن في التنزه في البين، وهذا التنزه بده يتنزه بمنطقة قديش مثلا مساحتها، خلينا نفترض يعني امتدادة 44 كيلو، 8 فراسخ امتدادية، أو 4 ذهاب و4 إياب حينئذ في البين، وكان غرضه الأساسي هو حينئذ بيمشي 10 أمتار باليوم بيقعد بيصير يتفرج وياخذ ويعطي حينئذ بالطبيعة. هذا مو أنه لا يجتمع أو أنه إذا سفر غير متعارف لأنه سفر تنزهي، لا، السفر قد يكون سفر حاج، قد يكون سفر تنزه، قد يكون كله هيدا حينئذ مشمول، بس سفر تنزه مش هيدا، هو هيدا عم يتنزه، مش انه عم يسافر سفر تنزه في البين. التنزه ان يبلغ مبلغان فيما لو كان قصده ذلك يسلم حينئذ عنوان المسافر عنه، هيدا الذي حينئذ نحن نبحث عنه في المقام. هيدا حاصل وخلاصة ما يرتبط بالنسبة لي التمييز بنظرة عرفية فيما بين البطء في السفر. لا نشترط سرعة متعارفة حينئذ حتى يصدق عليه عنوان المسافر، لا، بدليل أنه يصدق عنوان المسافر على هذا الذي يسير ببطء شديد نتيجة كون الأرض موحلة، يعني لعامل اضطراري مثلا في البحر، وإنما أن يكون من قصده التنزه الذي يتنافر ويتمانع صدقا مع صدق عنوان السفر في البحر. واضح هذا الشيء الذي أريد أن أقوله. أما ما يرتبط بالنسبة لكلام السيد الخوي، أما الكلام بالنسبة للسيد الخوي، فأولا مسألة السفر والسفور شو تبع المرأة، السفور شيء والإسفار شيء آخر، وراجعوا كتب اللغة مش بحاجة. هلا على كل حال نحن هيدي ما نوقفش عند المناسبة اللغوية والتي على أساسها حينئذ الصبح إذا أسفر يعني كشف وأوضح السفور اللي هي بالنسبة للمرأة، شو هلا هيدي بتراجعوها مش بحاجة. إنما المقصد الأساسي الذي نريد أن نشير له في كلام السيد الخوي وهو إنه لا يشترط حينئذ في صدق عنوان الإقامة إنه مثلا بدي بقصد إني مثلا أقعد 10 أيام ببيروت، بطلع لبستين بيروت، بطلع ل ضواحي بيروت، لما حول بيروت، حينئذ هذا لا يتنافى مع شو مع صدق عنوان الإقامة حينئذ عليه في البحر. إنما لابد في صدق عنوان المقيم أنه بيقصد مكان معين وما حول المكان، يعني في عنده شيء حينئذ قصد بالأساس وإله حينئذ توابع وإله روافد في البحر، مثل الضيعة الفلانية وحقول هذه الضيعة، بساتين هذه الضيعة، عين هذه الضيعة، مدري شو إلى آخره، يعني في شيء محدد بالنسبة له، يعني هو يكون هو الأساس وتلك تكون بمثابة التوابع له. رحت أنا عبستين الضيعة، رحت على حقول الضيعة، رحت على نبع الضيعة، على عين الضيعة إلى آخره، واضح. وهكذا أما في المقام لا يكون الأمر على هذا النحو. ليه؟ لأن كل 10 أمتار مستوية النسبة في القصد بالنسبة للعشرة الأخرى، حتى تتمم 100، لحتى يكون في عندك إقامة شوية 100 يوم في، عفوا 10 أيام في 100 متر، كما ذكر السيد الخوئي قدس سره في فرض كلامه في يمه. فلم يكن هنالك قصد إلى مكان محدد ونواحي حينئذ ذلك المكان. لابد لو قصدت إلى مكان محدد أن يكون شيء حينئذ محدد حينئذ بالتحديد ومضبوط وله توابع في قلبه. هون لا عرفنا الأصل ولا عرفنا حينئذ توابع حينئذ ذلك الأصل في قلبه، إلا إذا قاصد هو بدي مثلا على سبيل الفرض أني مثلا على سبيل الفرض بدي أطلع إلى مكان معين، قاصد الضيعة الفلانية والضيعة الفلانية والضيعة الفلانية وما فيش تباعد بينها بحيث يزيد على 8 فراسخ في البين. لكن هيدا أول كلام حينئذ أنه يصح أن يكون مكان لقصد الإقامة به، نخرج عن إطلاقات أدلة وجوب القصر على المسافر في البين. هذا أول. ثانيا كما اتضح من مطاوي ما تقدم أنه صدق عنوان المقيم عليه فرع أن يكون مسافرا في قلبه، واتضح من مطاوي ما تقدم أن صدق عنوان المسافر عليه لمكان قصد التنزه الذي يكون متنافرا مع صدق السفر، مو لأنه ما بيكون عندنا سفر تنزهي، لا، في عندنا سفر تنزه مثل سفر حاج وسفر كذا، في عندنا سفر تنزه، بس لا، قاصد تنزه بحيث مع تحقق حينئذ هذا القصد بأن يأتي بفعلين يكون متنافرا ومنافيا حينئذ مع صدق عنوان المسافر عليه في البيان، يعني بحيث إذا رآه الرائي في العرف لا يقول عنه مسافر، يقول هذا مثلا يتنزه أو يتفرج وأنه قايم بشيء اسمه، أصلا لا يصدق عليه هذا العنوان، يغيب عن ذهني حينئذ ذلك في البيان. الحاصل وهو أنه وقت بدك تحكي بالقصد الإقامة ولا آخره، يعني بدك تحكي بالمانع، مانع عن وجوب القصر لمين؟ بالنسبة للمسافر على تقدير تمامية المقتضي، وهو أنه صدق عليه عنوان المسافر. واتضح مما أشرنا في الكلام الأول أنه ابتداء لا يصدق عليه المسافر، وبالتالي لا تمامية للمقتضي. مر معكم أنه ما فينا نحكي بالمانع إلا بعد الفراغ عن المقتضي في البيان، وأساسا المقتضي غير تام أنه حينئذ مسافر، لحتى نجي نحكي بالمانع اللي هو أنه مقيم أو ليس بمقيم في البيان. واضح. وفي نقطة أخص من المدعي في يخرج عنها السيد الخوئي بما سوف يأتي إن شاء الله. ليش؟ لأنه هو على كل حال ضيق الأمر، أنه إذا كان بحيث أن 44 كيلو بيجتازن دون 10 أيام، فساعتها حينئذ نلتزم بكونه مسافرا ويجب عليه القصر، وبالتالي لا يتعين عليه التمام. هذا مطلب آخر نتركه حينئذ لمكانه. بقي الكلام فيما ذكره السيد الحكيم والمحقق العراقي من التشكيك في صدق أحد العنوانين، عنوان المسافر وعنوان الحاضر على مثل هذا الشخص. عنوان المسافر حتى يتعين عليه القصر، وعنوان الحاضر حتى يتعين عليه التمام، وبالتالي لا يمكننا اللجوء إلى استصحاب حينئذ وجوب التمام لعدم إحراز وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة. ذاك المقيم الذي لم يكن قد ضرب في الأرض، إذا قد ضرب في الأرض ولو ضربا حينئذ ببطء شديد في حركة سيره، هذا حينئذ في البيان، ولو كان حينئذ نتيجة عمل اختياري مو نتيجة اضطرار كأرض موحلة وإلى آخره، هذا حينئذ فيه نقاش سوف يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.